بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة إبراهيم والطيور. القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب الآن أن نقف ونحن بين يدي الأقصوصة الثالثة التي تسلسلت متحدثة واحدة بعد الأخرى عن الإماتة والإحياء، أن نذكر أن القصة التي سبقتها هي قصة المار على القرية الخاوية التي كانت تتحدث عن بطل مر على إحدى المدن فوجدها أنقاضا فانفعل بهذا المشهد وتساءل أن يحيي هذه الله بعد موتها، وكان هدفه هو هل هناك من أمل في أن يعيد الله الحياة لهذه المدينة؟ وجاءت الإجابة من الله سبحانه وتعالى سريعة عن ذاك السؤال، فأمات الله سبحانه وتعالى البطل من لحظته وأبقاه 100 عام، ثم بعثه حتى يطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أما الأقصوصة التي تلتها فيما نتحدث عنها الآن فتتحدث عن بطل آخر أكسبه الله مقاما خاصا، هو إبراهيم عليه السلام، وهو خليل الله، إنه صاحب الحنيفية التي لم تنسخ إلى يوم القيامة. هذه الشخصية ترسم الآن بطلا لأقصوصة تتحدث عن الإماتة والإحياء أيضا، تعرض لاختبار الإماتة والإحياء أيضا، ولكن ليس الشخصية بل عضوية أخرى هي الطيور. لنقرأ الأقصوصة أولا.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
هذه الأقصوصة تتضمن موقفا هو الاطمئنان واليقين بقدرات الله عز وجل في إحياء الموتى عمليا، وتتضمن واقعة هي تقطيع الطيور وتفريقها على عدة جبال ثم عودة الحياة إلى تلك الطيور، وتتضمن نمطين من الأبطال، أحدهم إبراهيم عليه السلام والآخر من عضوية الطير متمثلا في 4 منها، والأقصوصة بما تتضمنه من وقائع 3 هي تقطيع الطير وتفريقها على الجبال وعودتها إلى إبراهيم. هذه الأقصوصة بما تتضمنه من وقائع تظل من النوع الممتع المدهش المثير، فالموقف نفسه ممتع ومثير أيضا. إبراهيم عليه السلام يريد أن يطمئن إلى عملية الإحياء مع أنه إبراهيم، وما أدراك ما إبراهيم، ولكن لنتابع تفصيلات الموقف.
إن أول سؤال يثار في هذا الموقف هو لماذا سأل إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى؟ أولم يعلم أن الله يحيي الموتى؟ إنه يعلم ذلك كل العلم، وقد أراد أن يتيقن، ولكن ألم يكن إبراهيم متيقنا من ذلك؟ لنتجه أولا إلى النصوص المفسرة، ثم نصل بينها وبين الصياغة الفنية للأقصوصة ذاتها. يقول أحد النصوص ما مؤداه إن إبراهيم عليه السلام سأل عن كيفية الإحياء، وهو أمر يجهله كل البشر طالما لم يشاهد تجريبيا. بكلمة أخرى يمكننا أن نصوغ القضية على هذا النحو: الموتى يبعثون يوم القيامة، أي في زمن لم يحن بعد، وإبراهيم يطلب من الله عز وجل أن يريه كيفية عودة الروح إلى العظام، أو كيفية عودة العظام والتحامها في تركيبة جسمية بعد تفرقها أو تلاشيها. هنا ينبغي أن نتذكر أن القصة السابقة، قصة المار على القرية الخاوية، تضمنت كيفية عودة العظام واللحم المتلاشيين أو المتفرقين لتركيبة المار على القرية أو دابته. هذا التجانس فنيا أو وحدة الموقف من خلال تماثل العمليتين له إمتاعه الجمالي والفكري فيما يتصل بالبناء الهندسي للأقصوصتين، ولكن لنتابع النصوص التفسيرية الأخرى. النص التفسيري الأول أوضح أن إبراهيم عليه السلام طلب أمرا مجهولا لا غبار عليه أبدا، بل على العكس من ذلك، هو مفصح عن ثقته عليه السلام بالله عز وجل إلى الدرجة التي يطلب من خلالها عملية لم يجئ زمانها بعد، وهذا منتهى الثقة بالله في تصورنا، بمعنى أنه واثق بأن الله سبحانه وتعالى يجيبه إلى طلبه. فهل هناك ثقة بالله أكبر من هذه الثقة التي تطلب ما لم يتحقق زمنه بعد؟ هناك نص تفسيري آخر يقول ما معناه: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أنه سيصبح خليل الله، وأنه إذا سأل إحياء الموتى سيجيبه الله تعالى. هذا النص بدوره يشكل سمة إيجابية لها أهميتها دون أدنى شك، فعباد الله المخلصون المضحون في محبته سبحانه، المنخلعة أفئدتهم من مهابته، الذين ما راموا منه بدلا ولا ابتغوا عنه حولا، هؤلاء الذين يقف إبراهيم عليه السلام في مقدمتهم عندما يوحى إليه بأنه سيصبح خليل الله سبحانه وتعالى، ماذا نتوقع من استجابة إبراهيم ورد فعله حيال هذه المنحة الربانية العظيمة التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليه؟ هل هناك منحة أعظم من أن يكون إبراهيم خليلا لرب العالمين عز وجل؟ إذن كيف لا يطلب إبراهيم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه إحياء الموتى حتى يكون ذلك شاهدا يطمئن به قلبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذه خليلا؟ فالمصطفون من العباد كلما أوغلوا في محبة الله سبحانه وعبادته يحسون بالتقصير، وبأنهم لم يؤدوا ما لله سبحانه وتعالى من حق له في العبادة. إذن كم هي فرحتهم من الشدة حين يوحى إليهم بأنهم أحباء الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا بمسوغ لأن يطمئنوا بذلك ويطلبوا ما يحقق هذه المعطيات؟
لنتقدم لنص تفسيري ثالث. هذا النص يقول: إن إبراهيم عليه السلام شاهد على ساحل البحر جيفة تأكلها وحوش البر والبحر، ويثب بعضها على بعض آكلا بعضه البعض الآخر، فأخذته الدهشة وطلب إراءة إحياء الموتى. هذا النص بدوره يسوغ طلب إبراهيم عليه السلام على نحو ما عقبنا عليه في النص التفسيري الأول. وهناك نص تفسيري رابع يضيف لما تقدم أن إبراهيم عليه السلام شاهد أعمالا منكرة لبعض الأشخاص فدعا عليهم واستجيب دعاؤه، فأوحي إليه عندئذ: لا تدع على عبادي. وبعدها شاهد قضية الوحوش السابق ذكرها. وهناك أكثر من نص تفسيري سوى ما تقدم يشير إلى أن العملية تتصل بمجرد الاطمئنان واليقين من خلال تجربة حسية مفصحة عن مفروضية اليقين بالغيب، أي الزيادة في اليقين، وليس لمسح الشك ولإبداله بيقين. فثمة فارق بين شاك يطلب دليلا يمسح عنصر الشك لديه، وبين مؤمن يريد أن يزداد إيمانا إلى إيمانه. والمهم أن القضية تظل متصلة بطبيعة التركيبة الآدمية التي يصل اليقين لديها درجة تطلب من خلالها زيادة على ذلك. أما إذا انسقنا مع النصوص التفسيرية السابقة فإن الأمر يظل ذا وضوح أشد، بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما سبق أن قلناه من أن التطلع إلى رضا الله عز وجل والتلهف لمشاهدة ما يشير إلى أنه عز وجل في صدد اتخاذ إبراهيم خليلا له، حينئذ فإن المحبين لله خالصا المريدين له العارفين به تظل فرحتهم بهذه المعطيات لا حد لها، بحيث تدفعهم إلى المطالبة بما يطمئن به القلب من أن الله سبحانه وتعالى يحبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري، وأنت وسيلتي وإليك قصدي ومنك مسرتي ولك انقيادي فجد بالعفو يا مولاي فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد فقد وفى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعه والبعاد يخاف من القطيعه والبعاد.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم ثأر الأحرار والعد العكسي للنكبة. نسلط الضوء في هذه الحلقة مستمعينا مستمعاتنا على ذكرى نكبة فلسطين الأليمة التي جاءت هذه السنة على واقع انتصارات باهرة حققتها المقاومة الفلسطينية على المحتلين الصهاينة، لا سيما من خلال العمليات الأخيرة والتي أطلق عليها ثأر الأحرار. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، وحيث نتحدث وإياكم أيها الأكارم عن ذكرى النكبة في فلسطين المحتلة، وهذه الذكرى التي جاءت لهذا العام على وقع انتصار فلسطيني على المحتل الصهيوني، حيث تحقق من خلال عملية ثأر الأحرار البطولية ما يعزز إرادة الشعب الفلسطيني بالداخل للصمود والمقاومة وفي الخارج إلى التمسك بحق العودة. تأتي ذكرى النكبة فيما أكد قياديون فلسطينيون أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية 75 جاء على وقع نضال شعبي فلسطيني واعتراف أممي بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني. ويقول القياديون أن إحياء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات والمخيمات والمهجر وأينما وجد من بقاع الأرض للنكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عام يؤكد بأن القضية الفلسطينية مهما حاول الكيان الصهيوني فإنها قضية لا تأبى الاندثار، وأن إحياء هذه الذكرى جاء أيضا على وقع نهوض وطني فلسطيني تشهده فلسطين التاريخية وعلى وحدة الشعب الفلسطيني على مساحة كل المناطق المتواجد فيها، وعلى إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة لذكرى النكبة في اعتراف واضح وصريح بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني في مقابل الرواية الصهيونية المزيفة. كما ويؤكد القياديون في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح، لهذا فإن نهاية رواية الاحتلال قد باتت قريبة، وطالما أن الشعب الفلسطيني ما زال موجودا فإن محاكمة قادة الحركة الصهيونية حتمية. بدورهم يقول قياديون في حركة حماس أن غرفة العمليات المشتركة قادت معركة ثأر الأحرار باقتدار ونجاح، وأنها أفشلت الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه وغاياته من هذا العدوان، وأن حق الشعب الفلسطيني في العودة بعد 75 عاما على النكبة حق مقدس وثابت فرديا وجماعيا، ولا يسقط بالتقادم ولا بالمشاريع الاستيطانية، مشددين على التمسك بالثوابت الوطنية ومنها القدس العاصمة الموحدة الأبدية لفلسطين، وإن تحقيق حق العودة بات قاب قوسين أو أدنى. كما ويشير قياديون في حركة حماس إلى أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية 75 تتزامن مع انتصار ثأر الأحرار بالوحدة الوطنية، وحدة الخندق والسلاح وكذلك المصير، مؤكدين على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، والذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس مستمعينا مستمعاتنا عبر أثير إذاعة طهران. وكما تعرفون هذا البرنامج يتناول بالدراسة والتحليل آخر التحولات والمستجدات في منطقتنا وكذلك العالم، حيث نتطرق في هذا البرنامج عند عنواننا التالي: ثأر الأحرار والعد العكسي للنكبة. جاءت ذكرى النكبة لهذا العام على وقع انتصار فلسطيني على المحتل الصهيوني، وهذه العمليات البطولية إلى أي مدى يمكن أن تعزز حقيقة من إرادة الشعب الفلسطيني بالداخل وفي الخارج، وهذا الامتداد لمسار بطول 75 عام صح التعبير، مسار يجمع بين اليأس في بدايته والأمل في نهايته. تقييم مسار النضال والجهاد الفلسطيني ضمن المحاور التي نحن سنتوقف عندها في هذا البرنامج، والمقارنة بين أفاعيل ونتائج خيار وحدة الساحات والخنادق والمقاومة وخيار التساوم واستجداء الحلول من داعمي احتلال أرض فلسطين المقدسة والقدس الشريف، أيضا ضمن محاورنا في هذا البرنامج. أتوقف عند مشاركات أحبتنا الكرام المستمعين الأفاضل، حيث الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: التحية لك أستاذ مصطفى ولي كادر البرنامج وضيوف حدث وحوار والمستمعين الكرام. له رسالة صوتية استمع إليها في هذه اللحظات، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في البداية نترحم على الشهيد القائد قاسم سليماني مؤسس وقائد فيلق القدس، ثم نؤكد أن العدو الصهيوني فشل فشلا ذريعا أمام المقاومة الفلسطينية الموحدة، حيث أثبتت معركة ثأر الأحرار أن الكيان الصهيوني المؤقت فعليا هو أوهن من بيت العنكبوت. يأتي هذا الانتصار لتقول المقاومة كلمتها بأن زمن الهزائم والنكبات قد ولى، فقد وعى الشعب الفلسطيني لقضيته الأولى ومن ورائه محور المقاومة الظافر، دعما كذلك من إيران الإسلامية. كان معكم محمد.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية، وأعتذر لرداءة الصوت الذي وصل إلينا. انتقل إلى رسالة أخرى من الأردن، المستمع الكريم صبحي عبد الحميد بعث إلينا هذه الرسالة، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. لابد من زوال الكيان الصهيوني مهما طال الزمن، كغيره من الإمبراطوريات السابقة، ولكن على أيدي من؟ على أيدي رجال المقاومة في الجبهات الشرقية الشمالية والجنوبية. وشكرا لكم.
شكري وتقديري لك يا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. طيب كيف يمكن للمتغيرات الإقليمية والمحلية والدولية مستمعين الكرام أن تخدم القضية الفلسطينية وتقرب من تحقيق حق العودة وتراجع واندحار المشروع الصهيوني؟ وكيف يجب أن نوظف حقيقة هذه المتغيرات الإقليمية والدولية لصالح القضية الفلسطينية؟ هل يمكن القول أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح واقترب بخطوات كبيرة حقيقة من تحرير أرضه بعد هذه التجارب التي عشناها من الانتصارات والهزيمة التي مني بها الكيان المحتل، الهزائم المتعددة والمتتالية التي يراها في وضعه وفي تحركاته؟ كيف سيكون الأمر؟ إن شاء الله باستضافة ضيف كريم سوف نتوقف ونسلط الضوء على هذه العناوين.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
من حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شكرا لجميل إصغائكم ولطيب متابعتكم إلى هذا البرنامج. كما أشرنا، محور حديثنا في هذا اللقاء أيها الأكارم هو عن عملية ثأر الأحرار وهذا الانتصار الكبير والعد العكسي للنكبة الذي نشاهده في هذه الأيام حقيقة، أو عشنا هذه المناسبة قبل يومين، المناسبة الأليمة التي هذا العام تتزامن مع وقع الانتصارات الباهرة التي حققتها المقاومة في أرض فلسطين المحتلة. اللغة الوحيدة التي يؤكد عليها الكثير بأن الكيان المحتل العدو الصهيوني لا يفهم سوى هذه اللغة، لغة القوة، لغة العمليات، حتى يحققوا أهدافهم. ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. أستاذ خالد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا بكم والسادة
المستمعين.
شكرا لانضمامك إلينا سيدي الكريم في هذا البرنامج. جاءت ذكرى النكبة أستاذ خالد هذا العام على وقع انتصار فلسطيني على المحتل الصهيوني، حيث تحقق من خلال عملية ثأر الأحرار البطولية. إلى أي مدى برأيكم يمكن أن يعزز هذا الأمر من إرادة الشعب الفلسطيني بالداخل وفي الخارج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
حياكم الله.
يعني بالتأكيد عملية ثأر الأحرار جاءت في ذكرى يعني تبكي الشعب الفلسطيني، وذكرى حزينة على الشعب الفلسطيني، ذكرى نكبة فلسطين التي يعيشها ويحييها شعبنا في كل عام، وكأن القدر أراد أن يمسح دمعة من عين أم تكلى أو من عين طفل أو من عين شيخ كبير.
نعم.
يتوق إلى العودة إلى دياره، ويتوق العودة إلى أرضه المغتصبة التي اغتصبها الاحتلال بالقوة في عام 1948. جاءت ثأر الأحرار لتمسح دمعة هؤلاء وتقول أن النصر قادم بإذن الله إذا ما تمسكنا بثوابتنا الفلسطينية وتوحدنا كجسم فلسطيني واحد، ويعني جدنا من قوتنا في مواجهة الاحتلال. جاء ثأر الأحرار موجهة رسالة الاحتلال الصهيوني أن هذا الجيش الذي قالوا عنه أنه لا يقهر يتراجع ويقهر أمام ضربات المقاومة الفلسطينية، وأن هذا الجيش الصهيوني الذي يستخدم كل أدوات القتل ضد الشعب الفلسطيني بغرض قمع الفلسطينيين وبغرض إراقة دمائهم وسفكها وإزهاق أرواحهم، لم يستطيع أن ينال من عزيمة الفلسطينيين ولم يستطيع أن يقسم من إرادتهم. بقيت فلسطين حاضرة وهذا الاحتلال إلى زوال، وهو وعد قرآني وعدنا به الله عز وجل، وبالتالي نحن نثق في وعد الله عز وجل ونؤكد أن فلسطين ستنتصر إن عاجلا أو آجلا، وأن الاحتلال هذا سينتشر مصداقا لقوله تعالى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا معه تكبيرا. هذا وعد من الله بأن ندخل المسجد الأقصى المبارك الذي يحاصروه اليوم والذي يمنعون الفلسطينيين من حمايته من مسيرة ما تسمى مسيرة الأعلام التي يجتهدون إليها وحول القدس بكاملها إلى سكنة عسكرية. اليوم الشعب الفلسطيني كله ينظر إلى القدس المحتلة ويدعو الله أن يرزقه أن يرزق الفلسطينيين الشهادة على أعتاب بيت المقدس وهم يدافعون عنه من هذا الاحتلال. جاءت معركة صحر الأحرار لتؤكد أن النكبة لن تستمر وأن القادم النصر إن شاء الله للشعب الفلسطيني
إن شاء الله.
وأن النصر هذا سيتحقق بوحدة الساحات أو وحدة الجبهات وأن الإرادة أقوى من كل هذا السلاح الذي يستخدمه الاحتلال بحق شعبنا.
نعم أستاذ خالد، من النكبة إلى انتصارات حقيقة ثار الأحرار، امتداد لمسار بطول 75 عام إن صح التعبير، مسار يجمع بين اليأس في بدايته والأمل في نهايته، كيف تقيمون مسار النضال والجهاد الفلسطيني؟
على مدار كل سنوات الصراع، على مدار 75 عاما، الاحتلال الصهيوني حاول أن يغير القضية الفلسطينية وحاول أن يغيب حقوق الشعب الفلسطيني، حاول بكل من الوسائل وبكل الطرق أن يجعل فلسطين خالصة له، وفي كل مرة كان يفشل أمام إرادة الشعب الفلسطيني. وقف الاحتلال الصهيوني بكل أدواته وبمعاونة المجتمع الدولي والشيطان الأكبر أمريكا وكل دول الاتحاد الأوروبي لتغييب القضية الفلسطينية وفي محاولة الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني دافع عن قضيته بالسلاسة وقدم عشرات آلاف الشهداء حتى يحافظ على هذه القضية الفلسطينية وتبقى حاضرة.
نعم.
75 عاما من القتل الصهيوني ضد شعب أعزل ومجازر ارتكبها الاحتلال على مدار سنوات، على مدار سنوات طويلة، مجزرة دير ياسين ومجزرة صفر قاسم ومجزرة خان يونس ومجزرة رفح، مجازر ارتكبها الاحتلال وأراد من خلالها أن يقضي على كل ما هو فلسطيني، لكن في كل مرة ينتفض الفلسطيني ويخرج مرة أخرى ليجادل هذا الاحتلال ويقاومه بكل ما يملك من أدوات. اليوم الشعب الفلسطيني يعيش إرهاصات انتصار على هذا الاحتلال الصهيوني من خلال ثقته أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد هذه الحقوق وأن إسرائيل ليست ذات الجيش الذي لا يقهر.
نعم.
إسرائيل يستطيع الفلسطينيون أن يقهروها بأدائهم القتالي وبجهادهم ضد الاحتلال الصهيوني، وبالتالي اليوم هناك بارقة أمل أمام الفلسطينيين بأن يحرروا أرضهم ومقدساتهم ويروا في أن محور المقاومة في المنطقة هو الذي يحمل هم القضية الفلسطينية وهو الذي يسير بنا نحو معركة مصر بإذن الله، وأن هذا المحور يتزايد فعله الميداني ليس من داخل الساحة الفلسطينية فقط إنما على الساحة اللبنانية والساحة السورية، لتؤكد أن وحدة الجبهات هي التي ستؤدي في النهاية إلى معركة التحرير والتي ستؤدي في النهاية إلى دحر هذا الاحتلال عن أرض المقتصبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نعم، فيما يخص أستاذ خالد مقارنة بين أفاعيل ونتائج خيار وحدة الساحات والخنادق والمقاومة وخيار التساوم واستجداء الحلول من داعمي احتلال الأرض فلسطين المحتلة والقدس الشريف، كيف ترى الأمر بين هذين الخيارين؟
يعني بالتأكيد الجلسات الأخيرة التي حدثت بوساطات مصرية وقطرية،
نعم،
والوساطات التي دخلت فيها حركة الجهاد الإسلامي بطلب من إسرائيل وإلحاح من إسرائيل والإدارة الأمريكية على الوسطاء كي يتدخلوا لإنهاء هذه المعركة تدل على أن الكلمة في النهاية أصبحت في يد المقاومة الفلسطينية وأن الاحتلال قد يبدأ معركة لكنه لا يملك مفاتيح إنهائها.
نعم.
لذلك استمعنا قبل قليل إلى تصريحات الأمين العام يقول أن شروط وقف إطلاق النار كتبناها كلمة كلمة وحرف حرف بخط يدنا ووافق عليها الاحتلال مرغما لأن الحوار عبر فوهة البندقية وعبر فوهة الصاروخ يختلف عن الحوار الذي يجري في الفنادق، ذات الحوار الذي يجلس فيه الفرقاء، طرف ضعيف وطرف قوي ومستسلم وطرف باغي ويريد أن يفرض إرادته بالقوة، لكن عبر فوهة البندقية وعبر صهوة الصاروخ لا يستطيع الاحتلال أن يفرض أي من الشروط على المقاومة. لذلك أدرك الشعب الفلسطيني أن الحقوق لا تمنح، إنما تنتزع انتزاعا، فجاهد وقاوم وبذل وضحى من أجل أن يصل إلى مرحلة النصر بإذن الله. والشعب الفلسطيني يدرك أن المقاومة هي السبيل الوحيد للخلاص من هذا الاحتلال، وأن السلام ومسار التسوية الذي يزعمون أنه يمضي سينتهي إلى لا شيء. واليوم بتنا نرى أن السلطة الفلسطينية لم تستطع أن تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني من خلال تمسكها بخيار السلام، إنما الشعب الفلسطيني كله اليوم منحاز إلى خيار المقاومة. ولو شاهدت الكريم الجنازات التي تخرج بالشهداء وعشرات الآلاف الذين يشاركون في هذه الجنازات لعلمت أن الشعب الفلسطيني كله يحمي مقاومته ويلتحم معها ويقف إلى جانبها. والحاضرة الشعبية هي سر قوة فصائل المقاومة الفلسطينية،
نعم،
وهي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية
حقيقة
من أجل الصمود في وجه الاحتلال والصمود في المعركة إلى أقصى حد. لذلك المقاومة جزء من الشعب والشعب الفلسطيني جزء من مقاومته.
نعم. أستاذ خالد، يعني كيف يمكن للمتغيرات الإقليمية والمحلية والدولية أن تخدم القضية الفلسطينية وتقرب من تحقيق حق العودة وتراجع واندحار المشروع الصهيوني؟
اليوم بدنا نشاهد امتداد جغرافي وامتداد حقيقي محور المقاومة في المنطقة. اليوم بدنا نشهد سوريا ولبنان واليمن، وبدنا نشهد العراق، وبدنا نشهد منظمات وأحزاب أخرى تناضل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني،
نعم،
وتستعد لتقديم كل ما تملك من أجل أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا في وجه الهجمة العسكرية الصهيونية، وهي تؤسس لمرحلة جديدة، مرحلة وعدت بها الشعب الفلسطيني. ونحن نثق في أن محور المقاومة سيطبق كل الوعودات التي قطعها عن نفسه لدحر الاحتلال عن أرضنا. أعتقد أن الشعب الفلسطيني اليوم كله ينظر إلى محور المقاومة في المنطقة، وحديث سماحة السيد حسن نصر الله عن وحدة الجبهات لم يقول، لأن حزب الله كان يوجه رسائل للاحتلال في معركة صهر الأحرار ويقول له أنه ما دام هناك عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى غزة فإننا قد نتدخل في أي لحظة. لذلك خشي الاحتلال على نفسه من تعدد الجبهات وقال أننا لا نستطيع أن نصمد أمام جبهة غزة، فكيف سنصمد أمام جبهة الشمال وحزب الله بقدراته القتالية يستطيع أن يصل بصواريخه إلى أي بقعة من الأرض الفلسطينية المغتصبة. وبالتالي اليوم بات الشعب الفلسطيني كله يؤمن بأن محور المقاومة سيسود، وأن الأداء المقاوم هو الوسيلة التي يمكن فيها أن يجبر الاحتلال على تحقيق كل مطالبنا وكل رغبات شعبنا في التحرر والاستقلال.
نعم. وفي سؤالنا أيضا أستاذ خالد، كيف يجب توظيف هذه المتغيرات الإقليمية والدولية لصالح القضية الفلسطينية؟
يعني دائما الوحدة هي الأساس في تقوية جبهتنا الداخلية، والخطاب الوحدوي والخطاب المتناغم بين محور المقاومة هو الذي سيؤدي إلى توحيد المواقف في الميدان، وهو الذي سيؤدي إلى مزيد من القوة في صفوف المقاومة، سواء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو المقاومة في أي من دول المحور.
نعم.
وبالتالي وحدة المواقف تؤدي إلى وحدة الجبهات وتؤدي إلى وحدة العمل في الميدان. نحن دائما نراهن على يعني قدراتنا الذاتية وإرادتنا، ونراهن على عوامل تقوية جبهتنا الداخلية وعوامل تقوية مقاومتنا. وأعتقد أن دور محور المقاومة في دعم الفصائل الفلسطينية ليس خافيا على أحد. اليوم بات الموقف معروفا، وحركات المقاومة الفلسطينية كلها توجه الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجهد الذي بذلته لي يصل هذا السلاح إلى قطاع غزة، ويقوم الفلسطينيون بتصنيعه بأيديهم بخبرات اشتقوها من الجمهورية الإسلامية ومن يعني الحرس الثوري الإيراني، وهذا كله يدل على أن هناك يعني قوة ذاتية على الأرض هي التي نراهن عليها، وهي التي ستدفعنا في النهاية إلى إجبار هذا الاحتلال الصهيوني على الانتحار من أرضنا المغتصبة.
نعم، وسؤالي الأخير أيضا، هل يمكن أن نقول اليوم أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح واقترب بخطوات كبيرة من تحرير أرضه؟
بالتأكيد، يعني هذه الآن أصبحت بشائر تدل على أن المعركة القادمة هي معركة الانتصار على هذا الاحتلال.
نعم،
هناك مراكمة للقوة في الجبهة الداخلية، وهناك أيضا مشاغل للاحتلال. نحن نراكم من قوتنا. هذه المعركة خاضتها حركة الجهاد الإسلامي ولم تدخل فيها بكل مفاجآتها وبكل أدواتها، هي فقط أخرجت ما في جعبتها من السلاح، لكنها لم تخذ بكل شيء. وهذا الأمر أدركه الاحتلال جيدا. الحركة الجهاد الإسلامي تملك الكثير من الوسائل القتالية أكثر دقة من التي بيديها، وأكثر تدميرا وأكثر بعدا في إطلاق الصواريخ، لكنها لم تستخدم كل أدواتها. وحركة حماس لم تدخل بشكل مباشر في هذه المعركة، ولم تدخل بسلاحها القوي في هذه المعركة، وبالتالي الاحتلال يدرك أن هناك قدرات لدى المقاومة الفلسطينية، وأن أي مرحلة قادمة فيها يعني معركة قد يفتعلها الاحتلال سيتكبد فيها خسائر كبيرة، ومعركة التحرير بإذن الله تلوح في الأفق، والشعب الفلسطيني يثق أن المرحلة القادمة هي مرحلة التحرير والتخلص من هذا الاحتلال، وأن محور المقاومة في المنطقة سيقود رايات النصر إلى قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، إلى القدس المحتلة، إلى الغرب المحتلة عام 48، وهو القادر على أن يمسك براية النصر ويصل بنا إلى النصر والاستقلال والحرية بإذن الله.
إن شاء الله. ألف شكر وتحية للأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم الله. انتقل إلى مشاركة عبر تطبيق الواتساب التي وصلت إلينا من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، وكتبت في مشاركتها: أم علي، السلام عليكم ورحمة الله. بالتأكيد يوجد طوفان من الغضب والثأر لدى الفلسطينيين والثوار والمقاومين، ويريدون العودة وأخذ الحق والانتصار والثأر لأنفسهم ولدينهم ولأرضهم من فلول الإسرائيليين الأوغاد. أم علي من البحرين، بارك الله بك وشكرا جزيلا لهذه المشاركة وهذه المساهمة. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمنا هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لحسن استماعكم، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
خبرني يابا شو صار، شو عملت نكبة أيار. خبرني يابا شو صار، شو عملت نكبة أيار. سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. مسكننا خيار، لا دير ولا هاوية. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوية. تكوينا بنار الأيام، ولا شو هالقاضية. ما بدي ابقى لاجئ، لا تعويض ولا توطين، ولا ممكن أبدا وافد إلا بتحرير فلسطين. راجع لك يا أرض بلادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة. Thank you. تمثيلية اجتماعية تسلط الأضواء على مشكلة من واقعنا. من إخراج
حيدر البهبهاني.
الهندسة الفنية
علي رضا عزيزي.
نهاية المطاف.
الحاج صالح قتل، الحاج صالح قتل.
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله.
الحاج صالح قتل، ليس من المعقول أن نبقى مكتوفي الأيدي، يجب أن نفعل شيئا.
على مهلك يا شيخ عنتر، على مهلك. ماذا دهاك؟ ماذا يمكننا أن نعمل يا شيخ؟ ماذا يمكننا؟
يجب أن نعثر على القاتل. الحاج صالح ليس أول رجل يقتل في القرية.
الموت حق يا شيخ، والحاج صالح قد قضى أجله.
كيف تقول ذلك يا أبا شريف؟ إنها جريمة قتل، جريمة.
يا شيخ، يا شيخ اهدأ، الأمر لا يعنينا، ما علينا إلا الصمت.
هذا غير صحيح يا إخوان، هذا غير صحيح. إذا كان موت واحد منا لا يعنينا، فما هو الشيء الذي يعنينا إذن؟
كل واحد منا مسؤول عن بيته فقط يا شيخ.
وولدك شريف،
ولدي،
ألا تخاف أن يكون مصيره القتل؟
بالحقيقة أنا خائف على ولدي يا
إذن
شيخ.
إذن أصبح الأمر يعنيك يا أبا شريف.
وماذا أصنع؟ وماذا أصنع؟ كم من مرة قلت لشريف كف عن حديثك هذا، ولا تتحدث عن الجوع في القرية، ولا عن المحاصيل، ولا عن الملاك أبي صقر. ماذا أفعل؟ لم يسمع كلامي يا شيخ. أنا أرى أن هؤلاء متهورون، ولكن ما عسانا أن نفعل؟
متهورون لأنهم يتحدثون عن الظلم، لأنهم يتحدثون عن النزاعات بين عوائل القرية، لأنهم يتحدثون عن جور أبي صقر، ويسألون أين تذهب خيرات القرية، ومن المستفيد منها، والناس يقتلها الجوع. هل في نظرك هذا تهور يا أبا شريف؟
حقا هكذا تتصور يا شيخ؟ لا أصدق أن شيخا مثلك ذا خبرة يؤيد ما يفكر به هؤلاء السذج.
سذج يا أبا شريف، سذج.
حسنا حسنا، لنفترض أن كلامك يا شيخ صحيح، فسر لنا نزاعكم مع عائلة آل صابر يا شيخ عنتر.
بالحقيقة آل صابر هم اعتدوا علينا، أعانوا أبا صقر وجماعته علينا، الكل يشهد بذلك.
يا شيخ عنتر، يا شيخ عنتر، دعنا نعيش واترك كلام هؤلاء الصبيان، وإذا لم تسكت سيكون مصيرك.
ماذا سيكون مصيري؟ ها؟ قل ماذا سيكون؟
كمصير الحاج صالح، هل سمعتني؟
لا فض فوك يا ولدي، ما تقوله صحيح يا شريف.
السكوت غير صحيح يا عم.
نعم،
السكوت غير صحيح.
نعم غير صحيح.
لم يمضي علينا شهر من الزمان إلا ويصبح أحد رجال القرية